أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الجهود التي بذلها التابعون، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، في تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا من هم الصحابة، ومن هم التابعون، ومن هم أتباع التابعين. اليوم نتكلم عن عصر آخر من عصور الرواية، وهو عصر تبع أتباع التابعين، فمن بعده أو فما بعده، أي العصر الذي جاء بعد أتباع التابعين حتى جاء عصر المصنفين اللي هم أصحاب كتب الأصول، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. في هذا الزمان كثر التصنيف الذي اعتنى فيه أصحاب الحديث بتجريد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفصلها عن آثار الصحابة والتابعين. كما قلنا في اللقاء الماضي إنه في عصر أتباع التابعين وجد طائفة من أهل العلم من صنفوا الحديث وجمعوه في كتب، ولكنهم لم يفردوا الأحاديث، فلم يجعلوا كتبهم خاصة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت مشتملة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا على ما يروى عن الصحابة والتابعين من الآثار التي تحكى عنهم وتروى عنهم. بينما بعد ذلك في عصر تبع أتباع التابعين فما بعده، ووجد طائفة من أهل العلم من اعتنى بتجريد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفرادها بالمؤلفات. وبعض هؤلاء أيضا من ميز الصحيح من غيره، فلم يدخل في كتابه إلا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشهر العلماء الذين صنعوا مثل ذلك وألفوا مثل هذه المصنفات الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة، وهم الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم ابن الحجاج، والإمام أبو داود السجستاني، والإمام النسائي، والترمذي، وابن ماجه. أصحاب الكتب الستة، حينما نقول الكتب الستة نقصد هذه الكتب التي ألفها هؤلاء العلماء الستة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، وهي كتب مطبوعة متداولة معروفة مشهورة. وهذه الكتب الستة تسمى بكتب الأصول، لأن فيها أصول السنة، أصول السنة، لأن أصحاب هذه الكتب اعتنوا بتمييز الأحاديث ولم يخرجوا فيها كل ما عندهم من الأحاديث، إنما انتقوا، فبعضهم انتقى الصحيحة فقط، وبعضهم توسع في الشرط فأدخل في كتابه الصحيح والحسن، ومنهم من توسع أكثر فأدخل الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، أي الضعيف ضعفا هينا الذي ضعفه في إسناده لا في المتن، فلم يدخل الموضوع والمكذوب والباطل والمنكر، اللهم إلا أن يكون في القليل النادر الذي ربما خفي على المصنف حاله فظنه ليس من الضعيف المتهالك فخرجه في كتابه، وإنما هو عند التحقيق من الضعيف جدا المتهالك المنكر أو الباطل. وجد مثل ذلك في بعض أحاديث كتاب الترمذي، وكذلك ابن ماجه، وكتاب ابن ماجه من أكثر هذه الكتب حديثا ضعيفا أو منكرا. بخلاف مثلا كتاب النسائي فقل ما نجد فيه ذلك، وكذلك كتاب أبي داود، فهما أنظف الكتب الأربعة التي هي بعد الصحيحين، فالصحيحان ثم الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فعندما تجد علماء الحديث يقولون السنن الأربعة أو الكتب الأربعة، يقصدون هذه الكتب تحديدا، وهي كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه. فهذه هي الكتب الأربعة. عندما تجد في كتب الحديث يقولون أخرجه الأربعة، أو أخرجه أصحاب السنن، أو السنن الأربعة، فيقصدون هذه الكتب، أو يرمزون إلى رمز يشير إلى الأربعة كما يفعل بعضهم، فيكتب حرف أربعة أو رقم أربعة يشير إلى أن هذا الراوي مثلا مخرج له في السنن الأربعة، أو أن هذا الحديث موجود في هذه الكتب الأربعة. وحينما نقول أخرجه الشيخان أو رواه الشيخان أو أخرجاه، إنما يقصد بذلك البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. فإذا خرجه الستة قالوا رواه الستة أو رواه الجماعة. فإذا وجدت في كتاب من الكتب الحديثية أو حتى الفقهية إماما من الأئمة يقول هذا حديث رواه الجماعة، تقصد فافهم أنه يقصد بماذا؟ يقصد بالجماعة أي ستة. وبعضهم يزيد مسند أحمد بن حنبل، فإذا قال الجماعة يقصد هذه الستة مع مسند الإمام أحمد بن حنبل، كما يفعل المجد بن تيمية في المنتقى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه كتب الأصول، ونلاحظ أن كتب الأصول يعني الستة مرتبة على الأبواب، مرتبة على الأبواب، يعني أن كل كتاب منها المؤلف يجمع الأحاديث ويدخلها في هذا الكتاب بترتيب معاني الأحاديث. فالأحاديث المتعلقة بالصلاة تجدها في مكان واحد، والأحاديث المتعلقة بالصيام تجدها في مكان واحد، والأحاديث المتعلقة بالزكاة تجدها في مكان واحد، وهكذا. بل الأحاديث المتعلقة بالصلاة يرتبها ترتيبا داخليا، فما يتعلق بصفة الصلاة تجده في مكان واحد، ما يتعلق بشرائط الصلاة تجدها في مكان واحد، ما يتعلق بسنن الصلاة بفرائض الصلاة، وهكذا تبويبات. وهذه الكتب من أنفع الكتب على الإطلاق، وما زال الناس ينتفعون بها إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. وهذه الكتب إنما سميت كتب الأصول لأن العلماء الذين صنفوها كما قلت إنما اختاروا أصول الأحاديث. فمثلا الحديث إذا كان مرويا بأكثر من إسناد فإنما يخرجون في هذا الكتاب أو في هذه الكتب أصح تلك الأسانيد وأنظفها إسنادا. فلهذا كانت الأحاديث الموجودة في هذه الكتب أصولا لغيرها إذا نظرنا إلى الأسانيد. وكذلك إذا كان الباب مشتملا على أكثر من حديث، وهذه الأحاديث فيها في بعضها ضعف، فإنما نجد في هذه الكتب أن هؤلاء العلماء يخرجون في هذه الأبواب أصح ما عندهم. قد يكون أصح ما عندهم صحيحا أي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يكون صحيحا ولكنه أنظف إسنادا من غيره، وأصح وأحسن حالا من غيره. فكلمة أصح عند علماء الحديث لا يعنى بها دائما الصحة، وإنما يعنى بها الأقوى، الأشبه، الأحسن، الأمثل، الأفضل، وهذا موجود في استعمالهم. فإذا وجدت عالما من علماء الحديث يقول هذا أصح حديث في الباب، فلا تتوهم أنه بالضرورة يقصد أنه صحيح. قد يقصد هذا لكن ليس ذلك بلازم، فقد يقصد أنه صحيح وقد لا يقصد، إنما يقصد بقوله أصح أي أصح من غيره، أي أحسن حالا من غيره، أي أنظف من غيره إسنادا، وإن كان غيره مثلا من الموضوع أو المكذوب. فإذا كان هذا الحديث ضعيفا من جهة إسناده لا من جهة متنه، فهو أحسن حالا منه وأنظف إسنادا منه وأصح من هذه الحيثية. فإذا كلمة أصح لا تستلزم الصحة مطلقا، وهذا أيضا من اصطلاحات علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أقول هذه الكتب مرتبة على الأبواب، ومعنى كونها مرتبة على الأبواب إذا ينتفع بها المحدث وينتفع بها الفقيه، لأن الفقيه يحتاج إلى الأبواب وإلى المعاني المستنبطة من الأحاديث. فتجد العالم من هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعمد إلى الحديث، يعمد إلى الحديث فيفهم الحديث ويتأمله ويتدبره فيستنبط منه حكما شرعيا، وبمقتضى ما فهمه من الحديث يدخل هذا الحديث في الباب المناسب الذي يتناوله الحديث ويتحدث عنه الحديث. فإذا تأمل الحديث فوجده يتكلم عن الصلاة أدخله في كتاب الصلاة، وإذا تأمل الحديث فوجده يتكلم عن الطهارة أدخله في كتاب الطهارة، وهكذا. يعني مثلا بين يدينا جملة من الكتب التي هي الكتب الستة، اخترت من كل كتاب منها مجلدا لنعرف منه بعض الأحاديث وكيفية ترتيب هذه الأحاديث. فمثلا بين يدي كتاب صحيح البخاري أو مجلد من كتاب صحيح البخاري، عندما نفتح كتاب صحيح البخاري مثلا هنا كتاب العلم، إذا نفهم من هذا أن البخاري عليه رحمة الله تعالى سيخرج في هذا الكتاب أو تحت هذا الكتاب طائفة من الأحاديث التي تتناول موضوع العلم، تتحدث عن العلم، وداخل كتاب العلم سيرتب الأحاديث بحسب الموضوعات الداخلية التي تندرج تحت باب العلم. فمثلا هنا قال باب تعليم الرجل أمته وأهله، هنا مسألة من المسائل المتعلقة بالعلم، وقد استفيدت أيضا من بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى جاء بالحديث الصحيح الذي تحقق فيه شرطه، شرط كتابه، وسنتناول ذلك تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. وتأمل الحديث وجده يتعلق بكتاب العلم وبمسألة خاصة من مسائل كتاب العلم، وهي مسألة تعليم الرجل أمته وأهله، فروى الحديث تحت هذا الباب بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. إذن تأمل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث فوجده مشتملا على معاني متعددة، منها هذا المعنى المتعلق بباب العلم أو بكتاب العلم والمتعلق بهذه المسألة تحديدا. فبوب هذا الباب، باب تعليم الرجل أمته وأهله، في كتاب العلم، وأدخل هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على ما بوب عليه في هذا الباب، وهكذا. يعني الباب الذي بعده باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، فأسند بإسناده عن ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة. يعني هذه طبعا الرواية مختصرة والقصة معروفة في خطبة العيد. فوعظهن وأمرهن بالصدقة أي النساء، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يعني تتصدق المرأة بذلك. فهذا يدل على أن للإمام أن يعظ النساء كما يعظ الرجال. ثم خرج بعد ذلك أو بوب بعد ذلك بابا فقال: باب الحرص على الحديث. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع هذا الكلام الجميل: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا يفسر لنا لماذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس رواية للحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص، ولأنه كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فكان لذلك أكثر من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس سماعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أكثر الناس رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي الكريم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فإذا فهم البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الحديث أن الحرص على الحديث وفضل الحرص على سماع الحديث، فترجم هذه الترجمة وبوب هذا الباب في كتاب العلم، ثم ذكر بعقبه هذا الحديث الذي اشتمل على هذا المعنى. وهكذا شأن بقية كتب الأصول الستة، فهي مرتبة على الأبواب بحيث إنك تستطيع أن تستفيد من هذه الكتب الحديثة أولا، وأيضا أن تتفهم المعنى المستفاد منه والمستنبط منه والمأخوذ منه بفهم علمائنا وأسلافنا رضي الله عنهم جميعا. فهذه الكتب هي التي تسمى بكتب الأصول، وكما قلنا كتب الأصول منها الصحيح كالصحيحين، ومنها بقية السنن الأربعة، وهي ليست كلها صحيحة، فيها الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا، ولكن أغلبها من الصحيح والحسن أي المقبول، وقد يوجد فيها الضعيف ولكنه من الضعيف المنجبر الذي لا يكون منكرا، قد يكون ضعيفا من جهة إسناده لا من جهة متنه، وهذا بطبيعة الحال ينجبر بغيره من الروايات التي تدل على مثل ما دل عليه من معنى، كما سيأتي بيانه وتفصيله عندما نتكلم عن الحديث الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يكثر في كتاب أبي داود، في سنن أبي داود، لأنه رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنه يخرج في هذا الكتاب كتابه السنن الأحاديث الصحيحة. يقول: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يقاربه، يقصد الصحيح والحسن. قال: وما في ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فما كان فيه ضعف شديد أي يكون منكرا أو باطلا فإنه يبينه ويحذر الناس منه، وما ذكره إلا لبيان حاله حتى لا يغتر به أحد. أما ما كان ضعفه من جهة إسناده فقط وليس من جهة متنه، ومتنه قد يكون موافقا لكتاب الله، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لعمل الأمة، فحينئذ قد يخرجه إذا احتاج إليه ولم يجد في الباب حديثا صحيحا يغني عنه، قد يخرجه كأنه يقول هو من المقبول من حيث المعنى وإن لم يكن مقبولا من حيث الرواية. وهذا له تفصيل طويل سنتناوله بإذن الله تبارك وتعالى، لنتفهم مناهج هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى أصحاب هذه الكتب، حتى نحسن الاستفادة من كتبهم هذه. وهناك طائفة من أهل العلم من أفردوا الحديث أيضا في هذا الزمان، ولكنهم رتبوه ترتيبا آخر، رتبوه ترتيبا آخر، وهو ترتيب المسانيد. ترتيب الأبواب معروف، ترتيب المسانيد وهو أن الأحاديث يرتبونها بحسب الإسناد لا بحسب المتن. أصحاب الكتب الستة ينظرون إلى المتن ويستنبطون منه المعنى، فبحسب ما يفهمون من الحديث يضعون الحديث في الباب المناسب في الكتاب المناسب. بينما أصحاب كتب المسانيد لا يعنيهم المتن، إنما يعنيهم الإسناد، فهم ينظرون في السند، فينظرون من روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الحديث من رواية صحابي معين قالوا نجعل هذا الحديث في جملة أحاديث هذا الصحابي، في جملة أحاديث هذا الصحابي، بصرف النظر عن موضوع الحديث، فقد يكون هذا الصحابي يروي مئات الأحاديث، بعضها في الزكاة، بعضها في الصلاة، بعضها في الصوم، بعضها في الحج، لا يهمهم ذلك، إنما يهمهم الإسناد. فما دام أن الحديث من حديث هذا الصحابي فكل ما رواه ذلك الصحابي يجعلونه في مكان واحد، وكل ما رواه الصحابي الآخر يجعلونه في مكان واحد، فيضم حديث الصحابي إلى باقي أحاديث ذلك الصحابي وأحاديث الصحابي الآخر إلى باقي أحاديثه الأخرى وهكذا. وهذه طريقة المسانيد. ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذا النوع كتاب المسند للإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يعد موسوعة حديثية كبيرة. وهذا بعض المجلدات التي اخترتها من هذا الكتاب. فمثلا هنا في هذا المجلد يبتدئ بمسند الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في المجلد الأول نجد أحاديث أبي بكر الصديق، ثم أحاديث عمر ابن الخطاب، ثم أحاديث عثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا. ثم يأتي المجلد الثاني ويبتدئ بمسند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بأحاديث صحابة آخرين. ونجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بدأ مسنده بمسند الخلفاء الأربعة، ثم ببقية العشرة، العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك سائر الصحابة بحسب ترتيبات معينة. المهم أن كل صحابي روى عددا من الأحاديث، تجد أحاديثه مجموعة في مسند الإمام أحمد في مكان واحد. فهذه طريقة المسانيد، هذه طريقة المسانيد. عادة أصحاب الأبواب الذين يؤلفون على الأبواب كما ذكرنا عند العلماء الستة في كتبهم الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عادة ما يختارون الأحاديث التي يدخلونها في هذه الكتب. فالذي يصنف على الأبواب في الغالب الأعم إنما يخرج في كتابه هذا أحاديث ينتقيها، ما يخرج كل شيء، بخلاف من يجمع على المسانيد، فقد يجمع كل ما عنده من روايات صحيحة كانت أو غير صحيحة من غير قيد أو شرط، لأن الذي يرتب على الأبواب إنما يختار الأبواب. لماذا؟ لماذا يفعل هذا هو؟ لأن الذي يرتب الأحاديث على الأبواب فيقول باب كذا، ويذكر ترجمة أو عنوانا، ثم يذكر بعقب هذه الترجمة أو العنوان حديثا. هذا الحديث الذي ذكره إنما يذكره لماذا؟ يذكره ليؤيد به صحة الترجمة وصحة العنوان الذي عنون به، إذ لا يعقل أن يقول باب كذا ثم يخرج حديثا موضوعا. هذا لا يمكن أن يكون مقصوده، لأنه إن فعل ذلك فكأنه يقول أنا أثبت هذا المعنى بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تناقض. إنما في الواقع إنما الذين يرتبون على الأبواب يأتون بأحاديث، إما أحاديث صحيحة ليستدلوا بها على صحة ما عنونوا به، وإما أحاديث مقبولة مؤيدة وإن كانت فيها ضعف من جهة إسنادها، لكنها مؤيدة بكتاب الله، مؤيدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤيدة بعمل الأمة، موافقة للقياس، يعني لها أصول يرجع إليها تدل على صحة معناها وإن لم تصح من جهة الرواية. فيأتي إمام من هؤلاء فيقول باب كذا، فيخرج حديثا من تلك الأحاديث التي يستدل بها على صحة ما عنون عليه. فالذي يرتب على الأبواب يحتاج أن يختار الأحاديث وأن ينتقي الأحاديث، ولا يخرج كل ما هب ودب، وإنما يخرج الأحاديث المنتقاة التي تصلح للاحتجاج أو الاستشهاد، أن يحتج بها، أن يعتمد عليها، أو يستشهد بها، أو يستأنس بها في إثبات هذا المعنى الذي عنوان عليه. بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم إنما يجمعون كما قلنا ماذا؟ يجمعون فقط ما يتعلق بالإسناد، ولا يعنيهم المتن، لا يعنيهم المتن في حال بحال من الأحوال. فهذا أمر لا يلتفتون إليه، ما دام أن هذا الحديث من حديث الصحابي الفلاني فهم يخرجونه في مسند هذا الصحابي بصرف النظر عن المتن صحيحا كان أو غير صحيح، بل ربما يكون منكرا أو باطلا أو موضوعا. هذا هو الأصل في وضع المسانيد. لكن مع ذلك كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن هذه طريقة الأبواب، وإن كان الأصل فيها أن ينتقل الأحاديث فلا يخرج في الأبواب إلا ما صلح للاحتجاج أو الاستشهاد، إلا أن بعض العلماء تساهل في هذا فأدخل في الأبواب أحاديث لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، فأدخلوا فيها المناكير والأباطيل والموضوعات، فوقع منهم تساهل، ولهذا لم يعرج العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى على كتب هؤلاء المصنفين الذين صنفوا على الأبواب، لكنهم لم يلتزموا بشرائط معينة تصلح لمثل هذه الكتب. وكذلك المسانيد، هناك مسانيد زي مسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي بكر البزار، فيه أحاديث موضوعة، فيه أحاديث مكذوبة، فيه أحاديث منكرة باطلة، لكن رغم أن هذه المسانيد لا يشترط فيها شرط ما كما يشترط ذلك في الكتب المصنفة على الأبواب، لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتميز مسنده على سائر المسانيد بأنه منتقى، بأنه مختار، وضع فيه شرطا والتزمه الامام احمد ابن حنبل عليه رحمه الله تعالى، فلم يخرج في كتابه المسند رغم انه مسند ولا يحتاج فيه الى شرط، لم يخرج في هذا المسند الا حديثا يصلح للاحتجاج او الاستشهاد. بل يرى الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان شرط الامام احمد ابن حنبل شبيه بشرط الامام ابي داود في كتابه السنن، بل يرى ايضا هو نفسه في موضع اخر بان شرط الامام احمد في كتاب المسند اقوى واجود من شرط الامام ابي داود في كتابه السنن. وهذا يدل على ان الامام احمد انتقاه واختاره ولم يخرج فيه كل شيء، وهو الذي كان يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما، احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما. فدل على ان الامام احمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى لم يخرج في هذا الكتاب الا ما كان عنده صالحا للاحتجاج أو الاستشهاد، ولهذا عده طائفة من أهل العلم من كتب الأصول فجعلوه سابع كتب الأصول، وذلك جدير به هذا المسند العظيم، فإنك قلما تجد فيه راويا كذابا أو متروكا أو متهما، قد تجد فيه الراوي الضعيف، قد تجد فيه الراوي الضعيف ولكنه لا يخرج له إلا ما ترجح لديه أنه حفظه ولم يخطئ فيه ولم يأتي بمنكر أو بباطل. هذه يعني إشارة إلى هذه الكتب العظيمة التي حوت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يكرمك، كفاية كده صوتنا بحني. براهين حق